نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبقيك ويعافيك يا حسان، بارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومداخلاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: اذكر اسم كتاب يعينك على الاستعداد لشهر رمضان.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا مسألة الاستعداد لرمضان بقراءة شيء من العلم حتى يكون الإنسان داخل على هذه العبادة العظيمة على بصيرة. فنحن نريد من الإخوة يذكرون لهم تجارب نفعتهم في كتب لما قرأوها حسوا أن صيام مختلف عن صيام بقية السنوات، إما بمعرفتهم للآداب والسنن دلتهم على هذا، أو بمعرفة المحترزات وما ينبغي التحرز منه في الصيام ونحو ذلك. نبغى هذه التجارب يعني اللي حصلت.
جميل. جليد عبد الله،
نعم،
صديق البرنامج المتفاعل دائما، يقول خير. الشامل في مسائل الصيام والاعتكاف وليلة القدر للشيخ توفيق البعداني.
ما شاء الله، لا الله خير، لا تذكر لنا نبدأ عنه يعني، لأن قد تكون بعض الكتب ما طلعنا عليها فيفيد الإخوة يعني.
محمد بن حريب ذكر عدة كتب كعادته، فذكر كتاب الأول مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
رحمه الله، وهذا كتاب عظيم طبعا، كتاب جليل سيار معروف، وكان يقرأ في المساجد لأنه هو قسمه على 30 مجلس، كل مجلس يقرأ في بعد العصر كان يوميا، والحقيقة مبارك. وهذا من الكتب التي خطها شيخه ببنانه، لهذا ليس من مفرغات الدروس، هذا خط بناء، ولهذا لغته وأسلوبه ترى تختلف تماما، وكان يعتني بالمقدمات البديعة في لكل درس، له مقدمات ممتازة جدا.
جميل. الكتاب الثاني الذي ذكره هو كتاب 70 مسألة في الصيام للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله.
جيد، جميل. وهذه كمان هذه 70 مسألة كلها منتقاة.
نعم. والكتاب الثالث هو كتاب هدايات الأجزاء للشيخ عمر المقبل حفظه الله.
الشيخ عمر المقبل وفقه الله له كتاب هذا هداية الأجزاء، لكن طبعا هداية الأجزاء ليس خاصة بالصيام، لكن له كتاب ترى آخر في الصيام يعني جيد، وكتابه جيد في الصيام. وغالب ترى المعاصرين اللي يؤلفون ترى من حاجة لكثرة ما يدوا مثلا من أسئلة واستشكالات. صحيح. وهم يعرفون ماذا يحتاج الناس فيؤلفون حسب حاجة الناس، وهذا جيد.
جميل. الزاخري يقول كتاب زاد الصائم للشيخ محمد المنجد.
ما شاء الله.
أبو النور يقول كتاب الجوع لابن أبي الدنيا، فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رضي الله عنهم في الطعام والشراب
عموما، ليس خاص ترى بالصيام.
نعم،
يعني هو هذا كتاب الجوع، هذا عام في الجوع وليس خاصا ترى بالصيام. ولا شك أنه الجوع طبعا هو ليس هديا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان أصلا لا يجد، يمر على الهلال والهلين كما كانت أم المؤمنين تقول، ما يوقد في بيتنا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه كان ترى يحكي ما كانوا عليه من الجوع ونحو ذلك، فهو ليس خاصا ترى بالصيام، يعني هذا المقصود، بيان التنبيه على مثل هذا الأمر مهم جدا.
جميل. يذكر أيضا كتاب الصيام من أحد الكتب الستة.
من أي أحد من كتب، أي شيء من كتب الستة.
نعم، أي
هذا باب واسع. طيب. نعم. جميل،
يعني يقول هذه من الكتب التي تعين يعني على استعداد لرمضان، أن يقرأ المسلم كتاب الصيام من أحد الكتب الستة، فيأتي مثلا لسنن الترمذي مثلا ويقرأ منها كتاب الصيام.
إيه، جميل جميل، هو لو قرأ مثل هذه، هو يستطيع لو قرأها سردا. طيب، لكن الكلام بيان المعاني ما فيها من الأحكام، هذا اللي يعينك.
نعم
نعم.
أيضا يقترح أن يكون السؤال التفاعلي من يعني مقترح من الجمهور، من جمهور البرنامج.
أما هذا أنا أؤيد بصراحة. أنا أؤيد أنه يعني هو السؤال البرنامج التفاعلي، أنت تعرف المقصود بها تفاعل الجمهور، نحن ودنا هم يطرحون سؤال يريدون يشوفوا جوابه، مثلا يا ليت هو أخونا ابن حريب ولا من؟
أبو النور.
أبو النور، أبو النور ولا غيره، خاصة ما شاء الله في ناس دائما مشاركين معنا.
نعم.
ليتهم يقترحون خاصة على الرقم الواتساب، طبعا من الاشياء اللي هذا من الاشياء اللي نبغاها يعني للجمهور اصلا مفاعلتهم، من الاشياء ترى اللي حرمونا منها الاتصالات، انا ما ادري ليش صاروا بطلوا، ما ادري، يحتاجون الى تذكير دائم ووضع الرقم حتى يتواصلون إن كان هناك أسئلة يعني.
إن شاء الله.
ولا إن شاء الله بإذن الله هذا اقتراح جدا ممتاز، أنا أؤيده تماما.
جميل. أيوب المدني يقول القرآن الكريم مع قراءة لكتاب الجامع لأحكام الصيام في 4 مجلدات للدكتور المشيق حفظه الله.
عاد هذا كتاب ضخم جدا، والجامع ترى جامع بمعنى أنه جمع المسائل وأقوالها وأدلتها، وكتاب يعني متبحر يعني لمن أراد التبحر في المسائل.
نعم. صهيب الزين يذكر نفس الكتاب أيضا اللي هو كتاب الجامع لأحكام الصيام للشيخ الفقيه خالد المشيقح وفقه الله.
ومرمن اعترى التعريف بالكتاب وهو من أوسع ما ترى ما كتب في هذا الباب. نعم.
طيب مفتاح يقول كتاب لطائف المعارف لابن رجب وكذا التوبة لابن أبي الدنيا.
ولو لطائف المعارف كثير كبير، ولكن ما يتعلق بالصيام منه هو اللي يهم، ولا هو طبعا هو جعله في كل ما في باقي أشهر السنة من الوظائف. أيوة. فلما جاء عند رمضان هو هذا القسم المهم. لو واحد قرأ المختصر قبله، مختصر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد المهنة، جميل جدا، يكون مثل المدخل له.
جميل. أبو عمر الكتبي يقول كتاب الصيام من شرح منتهى الإرادات للبهوتي رحمه الله.
هذا يحتاج طالب علم طبعا.
نعم. الناصح يقول كتاب لطائف المعارف لابن رجب أيضا. عبد المجيد العقيلي يقول كتاب شرح حقيقة الصيام لابن عثيمين رحمه الله.
ما شاء الله، طبعا هذه رسالة صغيرة طبعا تحفظها.
الشريف أيمن بن عابد يذكر كتاب القرآن تدبر وعمل من إصدارات مركز المنهاج.
جميل. هذا أحد الوظائف اللي ممكن تكون خلال شهر رمضان، وإلا تدبر مثلا تدبر القرآن ممكن يكون خلال السنة كاملة يعني، هذا الكتاب ليس خاصا برمضان، لكن هذا لمن أراد أن يجعل له قسم من التدبر وقسم من القراءة، وهذا شيء طيب يستغل، أنت ستقرأ مع القراءة تدبر، شيء جيد.
جميل.
ونسأل الله يوفق الجميع المحبين. نبدأ.
تفضل.
بسم الله. معنا هذا سلمك الله أول كتاب معنا من كتب المتعلقة بالجانب اللغوي لصور القرآن، وهو جانب مطروق عند أهل العلم وهو إعراب القرآن، لكن هذا الكتاب اختص فقط من في إعراب من الصور من سورة الطارق إلى آخر الكتاب لصورة الناس، وسماه صاحبه كتاب الطارقية لأنه بدأ بصورة الطارق، هو من سور المفصل بدأ من الطارق وأنت رايح إلى سورة الناس إلى آخره، فسماها الطارقية كذا اسمه، سماه العنوان كاملة كتاب الطارقية في إعراب 30 سورة من المفصل بشرح معاني كل حرف وتلخيص فروعه. والمراد بذلك والكتاب من تأليف الإمام العلامة أبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالوي. ابن خالوي كان إماما في القراءات، إماما في اللغة معروف، وفي الأدب كذلك، وهو صاحب كتاب ليس في كلام العرب المشهور الكتاب هذا، وله كتب أخرى أيضا في هذا الباب. هذا الكتاب في الأصل ترى طبع من عام 1360 في دار الكتب المصرية عن 3 نسخ خطية، كمنها نسخة خطية هندية وغيرها، كانوا اعتنوا فيه فقط بمسألة ضبط الألفاظ وتشكيلها ونحو ذلك، وكانوا قائمين وقتها علماء ترى قائمين على تلك الجهات، وكان الكتاب خارج وفيه يعني يقل فيه التصحيف والتحريف، لكن كان النسخ كلها الموجودة مقدمة الكتاب أو الورقة الأصلية بالكتاب المخطوط التسمية ونحو غير موجودة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد فهمي عمر وجد نسختين خطيتين زائدتين عن 3
ما شاء الله،
وفيهما عنوان الكتاب هذا، في كل عنوان الكتاب الأصلي هذا الذي بعنوانه الطارقية في إعراب كذا، وإلا هم سموه إعراب 30 سورة اللي طبع أول كان كذا إعراب 30 سورة من سور القرآن، واضح؟
نعم.
فهو أخرج الكتاب فلما قال وجد نسختين خطيتين وفيها استدراك على بعض ما خرج وتصحيح بعض الألفاظ وسد بعض الثغرات، وجد أنه لا بد من إعادة تحقيق الكتاب هذا أولا، وثانيا قال أن الطبعة التي خرجت كانت خلو تماما من التعليقات العلمية التي يحتاج إلى مثل هذا الكتاب، لأنه فيه استشهاد، هو كلام فيه إعراب، الإعراب فيه استشهاد بأبيات النحو في كلام النحاة، يحتاج إلى توثيق ومدارسة وتوثيق وبيان وجه الاستدلال ونحو ذلك.
وتطورت مهنة التحقيق يعني ما كانت مثل ذيك الأيام يعني.
هو ذيك الأيام كان القصد الكبير إخراج الكتاب، لكن حتى ذيك الأيام كان يوجد ترى تعليق ونوع من التنبيه ونوع من الاستدراك، ويثرى بعض العلماء المتقدمين يعني عبد العزيز الميمني الراجكوتي المشهور المعروف، اقرأ حاشيته على الأمالي ولا غيره بحر كبير، اقرأ لمحمود شاكر أحمد شاكر تحقيقاته الأولى كتاب المعرب وغيره الجواليقي، كتاب الرسالة، كتاب رسالة محقق الشافعي، الحواشي مليئة لكنها علم، مليئة علم وغيرها غيرهم، فكانوا صحيح أنهم متقنين التحقيق لكن أيضا كان علمهم يظهر في التعليقات، يعني فهم حقيقة إضافة فوق الإضافة.
صحيح.
وإن كان الكثير ما خرج على كما ذكرت بارك الله فيك، وخاصة في مكان من قبلهم زي البولاق والميمنية ونحو ذلك والمطبع الأزهري وغير ذلك. طبعا أخونا الحبيب قد أخرجه على 3 نسخ، النسختين اللي وجدها ومطبوعة دار الكتب، لأن هي مطبوعة على 3 نسخ خطية، اعتمد عليها وقارن به وأخرجها وخدم بهذه الخدمة العظيمة، والكتاب من إصدارات دار الزمان. وكما تلاحظ ولا شك أن هناك فرق، هذا الكتاب ثم الخدمة العلمية الموجودة للكتاب من المقارنات بين النسخ، وخدمة الكتاب خدمة علمية من التعليق والبيان والتوضيح وتجليد بعض المعاني والتوثيق وبيان الأوهام عند المؤلف، وهذا كله من أعمال المحقق كما لا يخفى. والكتاب قلنا مطبوع في دار الزمان بالمدينة المنورة وفقهم الله. هذا أيضا كتاب آخر من الكتب التي الحقيقة يحتاج إلى التوقف عندها، من ناحية هل هي جزء من كتاب أستل ولا لا تأليف مستقل ثم أدخل في أصل كبير. طبعا المؤلف هو الإمام المشهور فخر الدين الرازي محمد بن حسين المشهور المعروف، كان بابن خطيب الري المتوفى عام 606 للهجرة، عالم جليل معروف له مصنفات كثيرة جدا، منها تفسيره العظيم الكبير الذي سماه مفاتيح الغيب. في أوله لما جاء عند شرح الاستعاذة والبسملة وبداية الكلام كتب كل ما يتعلق بهذا وما يتعلق بالاسم والفعل والحرف، هذا موجود. طيب
هذه تقصد انه موجود ضمن التفسير الكبير؟
هو موجود ضمن التفسير الكبير.
نعم.
هذه الرساله اولا ما ليس لها الا نسخه وحيده، كانت في سوهاج كما يقول المحقق نسخه وحيده، هي النسخه هذه الوحيده كتب ذكر لها مقدمه، في المقدمه وهي نسخه متاخره على العموم، في المقدمه سماها فخر الدين الرازي كذا، سميته ساحرة الطرف، هذا العنوان الكتاب الآن نحن نقول الإخوة ساحرة الطرف في الاستعادة والبسملة والاسم والفعل والحرف.
جميل.
كذا. لكن أخونا الحبيب المحقق الذي حقق كتابه هو أخونا حبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد فهمي عمر، ليته بين لنا، لأنه قال وجدت أن كامل الكتاب بالكامل هو موجود في التفسير الكبير، ما يختلف إلا كليمات، يعني حتى هو قال هذه الكلمات لا يمكن تكون من اختلاف نفس الرازي، وإنما من اختلاف النساخ والمعتاد عليه.
جميل.
طيب إذا كان كذلك هل هي مستلة منه، يعني هي أفردها المصنف بعد أن ألف، ولا صنفها أولا ثم أدخلها في كتابه؟ جميل. هي واحد منها، وإن كان الأول أظهر، لأنه هو قال بدأ مقدمة قال ثم قال فقلت وساقها كمسائل كطريقته في التفسير الكبير. طبعا الكتاب له نسخة وحيدة في مصر، هو وجدها في سوهاج وأخرج الكتاب على ضوئها وخدم خدمة علمية، والكتاب لطيف جدا، أنت كما ترى الشيخ حسان تقريب ترى أحجام الكتب وكل، لكن خدم الخدمة العلمية يعني من ناحية التوثيق والمناقشة والاستدراكات ونحو ذلك مما يحتاج إليه من الخدمات العلمية، وفق الله والشيخ متخصص في ذلك أخونا الشيخ محمد فهمي عمر، والكتاب من إصدارات دار الزمان. هذا سلمك الله من كتب القراءات التي تطبع لأول مرة، وهو من الكتب المهمة، وسبب أهميته أن فيه نقولات عن كتب قراء وغير قراء لا توجد إلا في مثله، بعض ما ذكر وهو كثير ليس بالقليل إلى الآن هو في حيز المفقود، حتى بعض كتب نحاة. المقصود أنه العلامة الكبير أبو بكر ابن الجندي المقرئ، هذا العالم الكبير المتوفى عام 769 للهجرة رحمه الله، ألف هذا الكتاب وأراد أن يجمع فيه القراءات 14، وسمى كتابه بستان الهدى في اختلاف الأئمة والرواة في القراءات 13 واختيار اليزيدي، هم 13 واليزيدي هذا 14، بس ركز على اختياراتي لأنه مهمة حتى تفرد وتظهر.
جميل.
طبعا هذا الكتاب أراد به أن يذكر بها القراءات ويذكر بها خلاف القراءات وأوجه والتوجيه والجمع بينها ونحو ذلك والتعليل وبيان على طريقة علماء القراءات وبيان قواعدهم في ذلك. هو كتاب طبع في مجلدين، المجلد الأول جعله للأصول والثاني للفرش في لهم للقراء. طبعا الكتاب هذا يعتبر أول كتاب يطبع لابن الجندي رحمه الله، وهذه ميزة. ابن الجندي هذا كان شيخ عالم كبير جدا ومعروف، ويعد شيخ ابن الجزري صاحب النشر، وقد عول هو ابن الجزري على كتب شيخه ابن الجندي، منها هذا الكتاب وغيره، وعول حتى على نقولاته، هو ينقل منه من بعض الكتب التي نقل منها ابن الجندي. فالكتاب مهم وهو لأول مرة يطبع، وقد قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسين ابن محمد العواجي وفقه الله بخدمة الكتاب خدمة رائعة الحقيقة، منها قسم الدراسة، يعني هذا القسم الدراسة مما يشاد به، قسم دراسة باذخ فيه فوائد عالية. وهذا الكتاب إذا من يخدم مثل هذا المؤلف الذي يطبع له كتاب لأول مرة ويخرج ويعتني بإخراجه يعني بإخراج الكتاب ويقدم له بمعلومات ضافية تخدم من يجيء بعده الحقيقة يشكر عليه، يعني هذه الآن دراسة خادمة لكل من سيأتي بعد ذلك ويخرج شيء من كتب ابن الجندي إذا كان يوجد منها شيء يعني.
جميل.
والحقيقة هذا هو اللي يشكر عليه صاحبه، بذل جهد حقيقي، هذا غير الجهد العلمي الذي في أصل الكتاب يعني من خدمته العلمية، والرجل واضح أنه متمكن في علم القراءات وفي توجيهها ونحو ذلك. طبعا الكتاب هذا حقق على نسختين خطيتين، أخرج عليها هذا الكتاب نسختين خطيتين، أحدهما عام 822 والثاني لا متأخرة شوية قليلا، وأخرج الكتاب وعلى هذا الكتاب، وحاول أخونا الحبيب فضل الشيخ حسين محمد العواجي أن يخدمه أيضا بالفهارس العلمية وخدمه وجعل فهارس للقراء المشهورين وفهارس للقراءات المتواترة والقراءات الشاذة وقراءات، وهذا ترى هذا اللي يخدم لأنه الكتاب أصلا في هذا الباب، فكيف يمكن تفصل لي علميا الإفادات اللي يمكن أخرج منها بنظرة، بحكم أني لو أنا أردت فقط إفادات معينة ما بقرأ كامل الكتاب. الكتاب طبع لأول مرة في مجلدين من إصدارات دار الزمان وفقهم الله.
أمين.
هذا سلمك الله أيضا كتاب لأول مرة يطبع. طبعا هذا أنا أسيت أشير أنه هذا رسالة علمية، هذا رسالة علمية، هذا أيضا رسالة علمية، هذا كتاب آخر لكنه في النحو. كتاب المقرب لابن عصفور الأشبيلي الحضرمي رحمه الله، كان أحد الملوك طلب منه أو الأمراء أن يؤلف له كتابا يقرب فيه علم النحو، فألف رسالة سماها المقرب، المقرب أو المقرب بس المقرب أقرب، يعني ما يقرب لك النحو كذا، وهي رسالة مختصرة طارت من بعده، فشرحها هو ابن عصفور ثم شرحه، جاء توالت الشروح عليه ما بين ممثل ما بين معترض وهكذا، والاعتراض عليها ترى شيء كثير ليس بالقليل. هذا أحد الشروح المعروفة المشهورة، وهو من أقدمها وأوائلها وأوعبها، والمؤلف هو العلامة الجليل بهاء الدين ابن النحاس الحلبي رحمه الله، المتوفى عام 698 للهجرة. وهذا الرجل كان من أعلم علماء زمانه بالنحو، وقد قال ابن الجزري نفسه لما وصفه قال شيخ العربية في الديار المصرية بلا منازع، وقد أثنى عليه الصفدي والذهبي وجماعة غيرهم كثير وكثير مما أثنوا عليه. أتى بهذا الكتاب وشرح منه جملا ما شرحه كامل، لأماكن يرى أنها تحتاج إلى توضيح أو نوع من المناقشة أو نوع من الاستدلال أو الجواب أو الاعتراض، وكتب هذا الكتاب. الكتاب هذا عرف عند من ترجم له بالتعليقة، وعرف أو قيل التعليقة على المقرب وقيل شرح المقرب كذا يذكرونه، لأنه في المقدمة ما سمى كتابه فعرفت بهذا. ولهذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خيري عبد الراضي عبد اللطيف لما حقق هذا الكتاب وقام عليه وعلقه وفقه الله وعمله بادخ في هذا الكتاب، قال شرح المقرب لأنه كذا عند عدد ممن ترجم له، المسمى التعليقة هو كذلك عند بعض مثل ما لهم، فهو تقريبا يقول أنا ما تقريبا هو ما سمى كتابه، وأرأيت الناس يسموه شرح المقرب وناس يسموه التعليقة، فجمع بينهما في العنوان. فالمقصود أنه يعرف بالتعليقة ويعرف شرح المقرب، وهالعنوان ترى ليس التعليقة الأولى، يعني هو ابن النحاس هذا نفسه الحلبي له تعليقة على بعض الدواوين كلها يسميها تعليقة ونحو ذلك، علق كذا على كذا،
كانت من طريقة يعني التراثيين في تأليف
بعض الكتب. أحسنت. طبعا هذا الكتاب طبع في مجلدين ولأول مرة، هو رسالة علمية وقد حقق على ثلاث نسخ خطية لكنها كلها متأخرة، وقال أنه واضح أنها أخذت عن أصل واحد، ولهذا فيها من الأخطاء متكرر، أخطاء السقط البياضات متكرر عند الجميع، وحاول أن يسد هذه الثلمة، وأخرج الكتاب بهذه الطريقة المتميزة كما ترون. بس خلنا نجيب المتن التي فيها المتن أولا، لاحظ المتن اللي هو كتاب المقرب وضعه كاملا، وهنا المقطع الذي يريد شرحه لابن النحاس ثم شرح ابن النحاس وهذه التعليقات، وقد خدم الحقيقة خدمة ضافية في مجلدين، والخدمة رائعة جدا مع مقدمة متميزة لابن عصفور، وبالذات المقرب دراسة عنهم منذ بدأ وكيف انتقل إلى الأمصار وما نعتنى به من العلماء، والكتاب مطبوع في مجلدين في دار الزمان بالمدينة المنورة.
وصاحبها معنا الآن على الهاتف.
ما شاء الله.
معنا على الهاتف الأستاذ المهندس عبد الله ياسين زمان صاحب دار الزمان بالمدينة المنورة، حياك الله أستاذ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لكم دكتور وأستاذ حسان.
الله يحييك يا مرحبا.
الله يحفظكم.
أستاذ عبد الله، حنا في البداية يعني استعرضنا عدد من كتب الدار، نود في البداية أن تحدثنا عن الدار، ما هي اهتماماتها، ما هي المجالات التي تنشر فيها؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، أتأسست على يد والدي الشيخ ياسين محمد زمان رحمه الله تقريبا 1402، وتبنت المكتبة توفير الجديد دائما من الإصدارات الكتب والمراجع في مختلف العلوم سواء عربية أو أجنبية حتى. وأصبحت الحمد لله المكتبة مرجع هام لكافة طلاب العلم وزوار المدينة وسكان المملكة الحمد لله بشكل عام.
ما شاء الله.
والحمد لله لنا تقريبا أكثر من 300 إصدار ولله الحمد.
ما شاء الله.
ممكن شفتوا عينة من إصداراتنا تهتم بعلوم القرآن الكريم والقراءات صحيح. والتجويد، ومنها اللي يعني ما ذكرها الشيخ وبعضها لم يذكره زي تقريبا المعاني في شرح حرز الأماني، دروس مهمة في شرح دقائق المحكمة.
هايدي يا باش مهندس،
هايدي دور في الحلقة إن شاء الله.
الله يحفظكم يا دكتور.
إن شاء الله. يا أستاذ عبد الله،
هذه جزء من اهتماماتنا طبعا، في عندنا كتب في تاريخ المدينة المنورة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الرسائل العلمية زي يعني إصدارات كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم وعلومه بالجامعة الإسلامية،
ما شاء الله.
وبعض الكتب التربوية والمقررات الجامعية، والحمد لله رب
العالمين. يا باش مهندس مساك الله بالخير، ونحن الحقيقة نتشرف بك الليلة وسعيدين أنك معنا في هذه المداخلة. ودار الزمان كان الناس يسألون يريدون يعني يسمعون عنها وعن بعض إصداراتها ونتائجها، والحمد لله أنك معنا الليلة، جزاك الله خير.
الله يحفظكم.
اهتمامكم الحقيقة بالعلم القراءات أو علم أو في تاريخ المدينة ونحوها، ترى هذا ظاهر من إنتاجكم، واضح ما شاء الله عليكم قاعد تتطورون في مسألة الإخراج الكتب اللي كانت في الطبعات الأولى، وما شاء الله بعض كتبكم يعني عدد الطبعات فيها تكررت يعني الرابعة والخامسة وبعض وسط العاشر والتاسعة ونحو ذلك، وهذا الحقيقة شيء تشكرون عليه، واضح أنه الإقبال على الكتب هذه من عندكم، جزاكم الله خير. لكن بالنسبة للرسائل العلمية واضح أنها يعني تأخذونها من الرسائل العلمية من قدمت من الجامعات، لكن بقية الكتب هل عندكم مثلا لجنة تحكمها، ولا أنتم تسألون المحكمين، ولا يعني اللي يعرض عليكم الكتب يعني هل تقبلون هذا، ولا مشاريع عندكم علمية توظفون عليها من يشتغلها، يعني من هذه الحيثيات كيف داركم؟
هي بين وبين يا دكتور، يعني أحيانا بيكون الكتاب جاهز كرسالة علمية فهذا يطبع مباشرة، أما الكتب الأخرى تعرض طبعا على لجنة علمية تقرر هل الكتاب صالح للطباعة بوضع الحالي، أم يعني يحتاج إلى مراجعة أو تنسيق مع عدد من الدكاترة المختصين لمراجعة الكتاب وتحقيقه. هذه بشكل عام يعني للكتب اللي بتصدر عن طريق الدار.
ما شاء الله، الله يبارك. طيب أخونا حبيبنا المهندس عبد الله، لا تبشرنا ببعض البشائر، الجمهور يريدون يعرفوا دار الزمان إيش المشاريع الكبيرة اللي عندهم إن شاء الله في طباعة بعض الكتب المستقبلية، ضروري من بشائر
إن شاء الله يا دكتور بإذن الله. يعني بما أنه تخصصنا الحمد لله علوم القرآن والتجويد، عندنا مشروع إن شاء الله، يعني كتاب إن شاء الله قادم خلال الأيام القادمة بإذن الله. جميل. هو كتاب مختصر لمعاني كلمات وموضوع آيات القرآن الكريم بهامش المصحف الشريف، بإذن الله هذا يسهل للقارئ فهم معاني القرآن الكريم بشكل بسيط وسهل، ويعتمد طبعا العمل على يعني عدد تقريبا 15 مرجع من أمهات الكتب في التفسير واللغة،
ما شاء الله،
وقام على العمل ما شاء الله فريق من المتخصصين، إن شاء الله بإذن الله نسأل الله القبول ويكتب أجرنا وينفع بهم.
يا باش مهندس، أنت مهندس في إيه؟
مهندس كهرباء يا
مهندس كتب.
طيب اهتمامك بالكتب من وين جاك؟ يعني ما شاء الله مسكت المكتبة يعني خلفا عن والدك الله يرحمه، وترى ترى مهمة شاقة ما هي بسهلة يعني.
صحيح، هو يعني من الصغر الحمد لله كنت يعني أنزل مع الوالد.
جميل.
وأتعلمنا الصنعة الحمد لله.
جزاك الله.
ويعني بعد ما توفى الوالد رحمه الله أنا مسكت المكتبة، وإن شاء الله بإذن الله ماشيين على نفس المنهج.
الله يبارك. الله يبارك. الله
خير خلف لخير السلف. الأستاذ المهندس عبد الله ياسين زمان صاحب دار الزمان، شكرا جزيلا لك. شيخنا نستأذنك في فاصل فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وقد قرن الله سبحانه الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر في 19 موضعا من كتابه العزيز، وأكد أن هذا اليوم واقع لا محالة، وأنه لا مفر منه ولا محيد عنه.
الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.
ومعنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بوقوع كل ما أخبر الله عنه في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، والعمل بمقتضى هذا الاعتقاد. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأمارات الساعة، الإيمان بالموت، الإيمان بما بعد الموت من سؤال القبر وعذابه ونعيمه، الإيمان بتفاصيل ما جاء في ذلك اليوم من النفخ في الصور، الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان بالحشر وجمع الخلائق في الموقف وأحوالهم فيه، الإيمان بلقاء الله عز وجل والعرض والحساب والاقتصاص من الظالم للمظلوم، الإيمان بنشر صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، الإيمان بالميزان والصراط وحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة والجنة والنار. وإذا تحقق هذا الإيمان في قلب العبد أثمر له ثمرات عظيمة، منها الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء ثواب ذلك اليوم، الرهبة من فعل المعصية أو الرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم، تسلية المؤمن عما يفوته من النعيم في الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. الإيمان بالآخرة يفيض السلام والسكينة على روح المؤمن وشعوره، ويبعد عنه القلق والسخط والقنوط. الإيمان بالآخرة حارس للقيم الأخلاقية، وحاجز دون الاندفاع في الصراع المحموم على متاع الدنيا. فإذا علم العبد أن ذاك اليوم آت لا ريب فيه، كان عليه أن يعد العدة ويشمر عن ساعد الجد استعدادا له.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، نستعرض إجاباتكم التي وصلتنا على الفيسبوك للسؤال التفاعلي لهذه الليلة، الذي يقول: أذكر اسم كتاب يعينك على الاستعداد لشهر رمضان.
نعم،
لؤي المعاضيدي يقول: كتاب موارد الظمآن إلى دروس الزمان للشيخ السلمان.
ما شاء الله، هذا عاد كتاب الشيخ محمد رحمة الله عليه، كتاب طويل.
نعم، يقول: نعم. فهو كتاب وعظي أكثر من ماتع، يعين الصائم ويرقق من حاله.
بلى بلى.
عبد الرحمن بكار يقول: كتاب التذكرة في الوعظ لابن الجوزي وبقية كتبه في الوعظ، لما يثير كلامه من الرغبة والرهبة في القلوب الغافلة والنفوس الفاترة، رحمه الله ما أسبقه في هذا المجال.
جميل، لكن هذا ليس خاصا برمضان،
يعني هو احنا نذكر الكتب التي تعين على الشهر.
جميل جميل، هو يعني احنا كمان نبغى تجاربهم. طيب، لا اذا كان مثلا قد يكون مجرب وقرأ، فلما قرأها دخل رمضان بنفسية اخرى، طيب لا بأس.
زكريا يقول: كتاب، يقول: بما ان شهر رمضان، بما ان رمضان شهر القرآن، اختار مجالس القرآن للدكتور فريد الانصاري رحمه الله.
ما شاء الله ما شاء الله، نعم الاختيار.
زاكي يقول: كتاب صحيح الترغيب والترهيب.
ما شاء الله، جميل، خاصة ما يتعلق بأبواب الصيام. نعم.
وعدد من الأخوة والأخوات ذكروا أنهم يقرؤون القرآن الكريم استعدادا لشهر رمضان.
جميل جميل، استعدادا، وكذلك مثل منه مثله الصيام. نعم، نحن همنا الكتب التي تقرأ لذلك.
أبو عبد الله يقول: كتاب، يقول بصراحة كتب السيرة النبوية وكل ما يتعلق بها.
طيب، كتب السيرة النبوية، طيب كيف؟
يعني لم يذكر تجربته في هذا المجال يعني، لكن يذكر أن كتب السيرة النبوية من الأشياء التي تعين على الاستعداد لشهر رمضان.
والله الله يتقبل، جزاه الله خير. ودنا لو ذكر ناحية التأثير وين، ولا كتب السيرة تقرأ في كل السنة.
هذا ناصر يقول: كتاب كتب ابن القيم رحمه الله من الكتب التي تعين على الاستعداد للشهر،
خاصة ما كتبه عن الصيام، هذا لو جمع. طيب، ابن القيم رحمه الله كلامه عن الصيام وآثاره والحكمة منه، لأنه رحمه الله أوتي قلم سيال، ويعني سبحان الله كانما تتفجر ينابيع الحكمة منه، لما يبدأ يستنبط الأسرار في الآيات وكذا، شيء عجيب، شيء عجيب سبحان الله. ابن القيم، وأنا لاحظت هذا في كتاب التبيان في أيمان القرآن، يعني بعض الآيات، تخيل لما جاء عند وفي أنفسهم أفلا تبصرون، تخيل حسان كتب 150 صفحة فقط في خلق الإنسان، خلق مسك الإنسان من أول ما هو نطفة والتماشي، كل ما يتخلق خلق بعد 40 يتكلم عنه وأسرار وما ذلك والآيات والحديث ومسائل، وثم أخذ الأعضاء عضو عضو، تخيل عن الحواجب يتكلم عن الرموش عن المدريش عن الأنف عن الإذن عن كذا، 150 صفحة فصل أعضاء الإنسان تفصيل عجيب، ويذكر ما فيها من الآيات والحكم، شيء عجيب لما ذكر عنه في أنفسهم فلا تبصرون.
هذا في كتاب الشيخ
في التبيان في أيمان القرآن، هو طبعا الكتاب أصلا في بيان أيمان القرآن، لما جاء عند سورة اللهم صل محمد الداريات، في أو في أنفسكم أفلا تبصرون، لأنه جواب القسم وقف عندها، فلما وقع عند تعال كتب 150 صفحة، وهو أطول موضع ذكر ابن القيم عن أعضاء الإنسان على الإطلاق في كل كتبه. وأنا أنصح الحقيقة بقراءته لما فيه من ذكر الحكم والآيات في ذلك، ولا يحتاج ترى إلى ما حتى لو ما قرأت ما قبله ولا ما بعده ما يحتاج، لأنه هو منفصل لوحده، يعني لو واحد أخذه واستله وأخرجه ترى يصلح، ويصلح حتى الخطباء يستفيدون منه لبيان بعض الأسرار وحكمة الله في خلق بعض أعضاء الإنسان، ليش هذا كذا ليش كذا ليش كذا وما فيها والكلام والأسرار، ترى في عجائب. إن شاء الله أسبوع جاي تكون تقارب يا حسن بإذن الله.
تفضل شيخنا،
بارك الله فيك. طيب نستمر.
تفضل.
هذا سلمك الله، عندنا كتاب من كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو إمام معروف محدث مشهور، وألف كثيرا فيما يتعلق بالموضوعات اللي لها التي تحتها من الأحاديث والأثار، شيء كثير لكن ما جمعت في هذا الكتاب الذي سماه هو نفسه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. قال سألني بعض الأصحاب أن أجمع لهم ما في الباب من أحاديث وآثار، قال فجمعت ما وقفت عليه من الأحاديث من الآيات والأحاديث وآثار السلف وكلام الحكماء نظما ونثرا، وجعله في 13 بابا كذا نثرها، وجمع فيه جمع عادته طريقته أنه يأتي بالباب باب يذكر الآيات يذكر الأحاديث، وإن ذكر أحاديث ضعيفة فإنه يذكر علل، لأنه عالم علل هو كب، وتكلم عن بعض الروم كثر قليل ليس كثيرا، لكنه فعنونته وتصديره للآية وللآيات أو النصوص هو هذا اللي فيه الفقه عنده. وهذا الكتاب يعتبر من مراجع العقيدة المهمة، لأنه أراد به إثبات عذاب القبر ونعيم القبر الذي أنكرته جماعة من الطوائف، وكانت هذه آفة موجودة خاصة الجهمية هم على رأس الباب، وأراد بهذا الكتاب جمع من الأدلة ما يدل على إثبات ذلك، وهي متنوعة جدا في هذا الباب. طبعا الكتاب من كتب ابن رجب العظيمة التي حشاها حشوا بأثار السلف، وبالجملة كثير من آثار السلف تجدها خاصة أخوان المحققين لما أحيانا يعييهم معرفة بعض آثار السلف، كتب ابن رجب مخزن لهذه الآثار.
صحيح.
وأنا عن تجربة وجدت أن بعض الآثار ما وجدتها في الكتب المعروفة المسندة مثلا، لكن وجدتها عند ابن رجب. صحيح أن سينقصك السند يعني ممكن، لكن يكفي يذكره ويحيل وتحيل على مرجع، يعني هذا في الأخير، ولو تكلم عليه ابن رجب مثلا وذكره أنه كذا ضعيف يصح ويثبت ممتاز جدا مثل هذا. المقصود كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها والنشور، ابن رجب رحمه الله يكاد يستوعب كل ما كتب قبله في الباب، منهم كتب شيخ شيوخه ابن القيم رحمه الله، ومن كتب مثل كتاب القرطبي وغيرهم يعني من قبله، ومن جاء بعده عالة عليه كالسيوطي والسفارين في بحور الزخرة وغيرهم، ما تركوا الانتفاع بهذا الكتاب. الكتاب عنوانه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور للإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله، متوفى عام 795 للهجرة. الكتاب من تحقيق وتخريج أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد نظام الدين الفتيح وفقه الله، وقد حقق كتاب عن نسختين خطيتين، إحداهما نوعا ما متقدمة، يعني ليست متقدمة جدا لكن نوعا ما، يعني بينها وبين المؤلف تقريبا 50 سنة، بينه وبين المؤلف 50 سنة، والثانية لا متأخرة عنها، لكن الحقيقة يعني ومع ذلك هناك نسخ للكتاب عثر عليها في شيلتر بيتي وغيرها من يحتاج الكتاب مرة أخرى، والحقيقة ليس هذا كل كتب الرجب يحتاج إلى إعادة إخراجها بما يخدمها، الكتب مليئة بالآثار، يعني يحتاج إلى إنسان يرخي القلم في التعليق والتذييل والجواب، يعني مثلا لاحظ هو يعني وفقه الله وخدمه خدمة يعني لا بأس بها، لكن ما زالت الكتب تحتاج، كتب الآثار تحتاج، وبيان وجه الشاهد، هو يريد يقرر لك عقيدة معينة، بيان وجه الشاهد مما يريده من النصوص، ترى هو المطلوب مثل هذه الكتب. وأنا أعجبني بعض الكتب التي خرجت على طريقة أهل الحديث تصنيفا، لكنها المحقق كان يذيل بباب أو بمعنى الباب ومغزاه في إثبات عقيدة ومناقشة مخالفين أهل السنة فيها ونحو ذلك. هذا مطلب في مثل هذه الكتب. الكتاب من إصدار دار الزمان وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب أيضا جمع بين أمرين اثنين مهمين أراد بيان فضلهما، وسماه صاحبه جواهر العقدين في فضل الشرفين، شرف العلم الجلي والنسب العلي. طبعا العلامة السمهودي نور الدين علي بن عبد الله السمهودي رحمه الله متوفى عام 911 للهجرة مثل وفاة سنة وفاة السيوطي، هو قال إني وجدت أنه كثير واضح أنه كان في زمنه من كان يناوش في هذا الموضوع في مسألة بالذات الطعن على أهل البيت في مسألة يا إما النسب وإما العلم، يعني هذا أو هذا. هو أراد بيان أن هذا له فضله وهذا فضله، وجعل الكتاب على قسمين. القسم الأول جعله في فضل العلم والعلماء وقسموا في ثلاث أبواب كلها في بيان فضل العلم ومنزلتهم وجوب احترام وتقديرهم وذم من تنقصهم أو عيرهم أو نحو ذلك، وأيضا الآداب آداب المتعلم معهم، هذا في القسم الأول وثلاث أبواب. القسم الثاني جعله في النسب النبوي الشريف وآل البيت، وجعله على قسمه إلى 15 بابا، وذكر كل تحت كل باب ما يريد إثباته في هذا في هذا في هذا الباب. وهو قال إني أردت أجيب من يقف على كتابها سوف يجد أنه لا بد من العلم والنسب، أحدهما لا يغني عن الآخر في الفضيلة وإن كان العلم يستقل. وقد قال قدمت العلم لأنه الإمام، هو قال هذا في المقدمة. المقصود الكتاب طبع قديما في مجلدين وكأنه رسالة علمية، طبع في العراق عام 1405، حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور موسى بناية العليلي، وأخرجه في مجلدين وخدمه خدمة تناسبه في ذاك الزمان على ما وجد من النسخ، ونسخ الخطية وجدت تقريبا قليلة يعني ما هي كثيرة وسقيمة ليست بتلك. أخونا الحبيب في هذا الكتاب، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين محمد علي شكري، قام في هذا الكتاب وجمع له 10 نسخ خطية، منها نسختين خطيتين عليهما إلحاقات بخط المؤلف يعني نفيسة جدا، وبعض ما ذكر من النسخ الموجودة ها هنا أيضا نفيسة لقرب عهدها بالمؤلف، نفيسة أيضا 10 نسخ خطية. طيب وهو قد ذكر أن الكتاب المطبوع الطبعة العراقية القديمة وحتى الطبعة الثانية التي سرقت جهد العراقي الأول، خلنا الثاني نسارق الأول، هذا الأول قال أنها مليئة بالتصحيف والسقط والتحريف كذا قال، وهو أراد بإخراج الكتاب تجنب ذلك كله مع الإخراج العلمي المناسب لمثل هذا الكتاب. طيب لما تقابل 10 نسخ خطية ثم كما ترى يا حسان الكتاب كاملا خلو من أي مقابلة، ما في ولا تعليق، يعني ما في مقابلة نسخ، مو معقول 10 نسخ ما فيها فوارق، هذا واحد. اثنين التعليقات العلمية وين؟ ما في لا تخريج حديث ولا نسبة أثر قول لقائل ولا أثر ولا محاكمة ولا شيء، ولا استدراك ولا تعقيب ولا أوهام ولا بيان غرض المؤلف إن كان غامضا غرضه ولا شرح مشكل. ما هو معقول إنه يأتي المتأخر فيما بعد ويقف على 10 نسخ خطية، وهذا جهد جبار ليس بالقليل، منها نسختين مهمة جدا عليهما خط المؤلف، ثم بعد ذلك ليس عندنا ولا فارق واحد في 10 نسخ ولا تعليق علمي نهائيا ولا حتى خدمة بفهارس يعني تكشف مخبآت الكتاب وهو مطول يعتبر من كتب المطولة في الباب، وهذا الحقيقة يعتبر نقص في مثل هذا الإخراج. فليته وإن كان الحقيقة شو الكتاب مشكول من أوله إلى آخره، وتشكيل الكتاب كله كمان هذا ملحب آخر، لأنه الحقيقة إنما يشكل ما يشكل، ما هو كل الكتاب يشكل، ما هو مصحف حتى يشكل بالكامل. المقصود أنه في مثل يعني هذا الكتاب الآن ميزته أنه شد ثغرة الحاجة إليه، لأنه من 1405 إلى الآن لنا كم سنة يا حسن الآن؟ يعني قرابة كم 34 سنة، تقريبا 34 سنة الكتاب مفقود غير موجود طبعته القديمة العراقية ويسأل عنه كثيرا، وهذا سد ثغرة إن شاء الله بوجوده، ولكن والحقيقة الخدمة العلمية
يستدرك إن شاء الله في طبعه
ما زال والله يرجو أخونا إن شاء الله أخوان، طبعا الكتاب من إصدارات دار الزمان وإن شاء الله يستدركون هذا بإذن الواحد الأحد. هذا سلمك الله اللي قال عنه أخونا الأستاذ عبد الله أنه مما طبعناه، الحقيقة هذا أصله تدريس كان موجود.
نعم.
يعني لاحظ معي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العالم الجليل عالم القراءة المعروف سيد لاشين أبو الفرج رحمه الله، أو أبو الفرج نعم رحمه الله، هذا كان من علماء القراءات والتجويد ودرس وأجاز كثير من طلبة العلم، وكان ممن مما أوكل إليه أقل أن وجدت بعض الحفظة قرأوا علي مقدمة ابن الجزري وشرح زكريا الأنصاري، يسمى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عليها. ابن الجزري ألف كتاب في التجويد مشهور، عرفت بالمقدمة الجزرية، مشهورة
صحيح.
الكتاب العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهم العلماء المتأخرين شرح هذه المقدمة شرحا لطيفا ما يتجاوز 40 ورقة تقريبا، وهو شرح سيار كثير عليه من الحواشي ونحو ذلك. قال لما قرأوا هذا الشرح نفسه كان مشكل، وجدوا فيه أشياء مشكلة تحتاج إلى تنبيه وتوضيح ونحو ذلك، وهم متخصصون أصلا في هذا الباب. قال فوجدت أن الحاجة إلى الشرح مهمة جدا، فقام وألف هذا الكتاب عن خبرة واطلاع وتوسع في الباب، وسماه دروس مهمة في شرح الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية في الأحكام التجويدية.
جميل.
المقدمة الجزرية لابن الجزري، وذكر الأنصاري سمى كتابه الدقائق المحكمة شرح المقدمة في شرح المقدمة، هذا اسمه، وهذه دروس مهمة عليها. راعى في ذلك بيان، تلاحظ التفصيل لصفات الحروف ومخارج الحروف التي يحتاجها الطلبة، وجعل ذلك في الكتاب كله. لاحظ في جداول، لما يأتي لك في مثل هذه الجداول اللي يبين لك شوف حرف الكاف أين مكانه محله صفاته، هذا توضيح يشرح لك، ويأتي بالأبيات ويشرحها. لاحظ عندك الأبيات قوله كذا يشرح لك ويعلق عليها، ثم يتبع ذلك مثل هذه الجداول الموضحة في هذا الباب وفقه الله في كامل الكتاب. ثم بعد ذلك لاحظها عندي، شايف كيف هذه كلها جداول توضيحية لهذا المقصد. ثم في آخر الباب يجعل هناك أسئلة تنشيطية يعني للطلبة، لأنه أصل الكتاب موضوع للطلبة، يبين لهم
مثل الكتب الدراسية،
مثل الكتب الدراسية. أحسنت. والكتاب الحقيقة ماتع جدا، والكتاب من إصدارات مكتبة الزمان. طبعا أخونا رحمة الله عليه الشيخ سيد لاشين أبو الفرج توفي عام 432 رحمه الله، وقد ترك يعني مادة غزيرة علمية كلها تتعلق بعلم التجويد والقراءات تقريبا. هذا كتاب ثاني له رحمه الله سماه تيسير الغفور الودود في توجيه قراءة الإمام عاصم ابن أبي النجود. هو قال أنه قراءة عاصم سأله بعض الطلبة أن يفيدها ويبين معانيها، خاصة من طريق راوية شعبة وحفص، فهو قد قام إلى الشاطبية واستخرج قرابة 500 شاهد من الشاطبية على قراءة عمس طبعا براويه، وقام ويشرح، هو أراد شوف توجيه القراءة تفسيريا ولغويا، وهو المهم حتى يظهر لك وجه الفرق بين الروايتين، رواية شعبة ورواية حفص، ومقارنة ذلك بالقراء الآخرين بعد ذلك، وتيسير شرح ما الروايات، شرح الروايات التي ذكرها الشاطبي وفيها ضعف والجواب عنها ونحو ذلك. لكن شوف الإبداع في الإخراج، طبعا يشكرون عليه أخواننا في مكتبة الزمان، إن شاء الله يظهر معكم. طبعا لاحظ الجداول التي جعلها العلامة سيد لاشين في كتابه لأجل التقريب،
يا سلام،
والحروف المرادة اللي هي محل التغيير أو تحيل القراءة، لاحظ كلها ملونة بالأحمر مع هذه الجداول. وهو أراد شوف يذكر لك الآية اللي هي لموضع الخلاف بين روايات شعبة وروايات حفص، ويذكر لك هذا بحبر الجدول الآن تنسيقي، ثم يذكر لك يشرح لك شرح من معانيها ووجه القراءة تفسيريا وحديثيا لغويا، ثم بعد ذلك يذكر لك الشاهد من الشاطبية، يذكر لك الشاهد من الشاطبية، قال الشاطبي كذا ويشرحها لك في سؤال. ثم بعد ذلك في آخر الباب أو في آخر كل مقطع يتبعه بأسئلة، شوف مناقشات لأجل الاستذكار ومحاولة التثبت من الطالب فهم الكتاب.
جميل.
آخر الكتاب عمل جدولين، الأول هذا الأول، الجدول الأول سلمك الله بيّن فيه، هذا الجدول الأول بيّن فيه من فرد به أو من القراءات التي انفرد بها الإمام عاصم عن بقية القراء في هذا الجدول، لاحظ، وهو قرابة 26 موضع. ثم بعد ذلك ما بعده جدول طويل في، لاحظ، الكلمات القرآنية التي خالف فيها شعبة حفصا من طريق الشاطبية، لاحظ الجدول ما أحسنه وأبينه وما أجمل عن طلبة طلاب القراءات إذا أرادوا الرجوع إليه، لأنه شوف لاحظ بالملون يذكر لك موضعها ويذكر وقت الخلاف ونحو ذلك في كامل الجدول. وفقهم الله، الكتاب من إصدارات أيضا مكتبة
الزمان.
هذا أيضا كتاب آخر هو ذكره أيضا، وهو كتاب سيار مشهور معروف قد اعتنى به الطلبة من أول ما خرج في إصدار الأول، أول طبعة كانت الكتاب عام 1415 تقريبا،
ما شاء الله،
والكتاب يكاد يكون مقرر في كل الكليات القرآنية، فيما علمت يعني في بعض الجامعات أنهم يعولون عليه لسهولته وسهولة عبارته ويسر الشرح اللي فيه، وهو على متن مهم، متن الشاط مش متن حرز الأماني الشاطبية المشهورة، هو سموه تقريب المعاني في شرح حرز الأماني في القراءات السبع. حرز الأماني منظومة مشهورة للإمام الشاطبي رحمه الله، والشروح عليه كثيرة، لكن أرادوا به هذا تقريب تقريبها للطلبة بحيث تكون مستوعبة عندهم. قام على هذا الشرح اثنين من أهل العلم الفضلاء، أولهم عالم القراءات المعروف الشيخ سيد لاشين أبو الفرج رحمة الله عليه، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد العلمي. وقاموا في هذا الكتاب، أنت لاحظ أظنك تلاحظ معي، يأتون لاحظ الجداول الموجودة مع كتابة الأصول المراد شرحها، يأتون ويشرحون، يأتون إلى الشرح يشرحون شرح موجز ميسر، الغرض منه توضيح ما أشكل من الكلام والتمثيل، ثم يذكرون الأبيات الشاطبية. شو أنت لاحظ عندي باللون الأحمر كما هو ملاحظ إن شاء الله يظهر عند الإخوة في الصورة، ويشرحون شوف الشرح، يأتي بيت والشرح، شرح جدا جدا مبسط واضح ويسر، حتى أني سمعت من بعض المتخصصين يقول لا أيسر منه ولا أسهل منه، على اسمه تقريب المعاني. والحقيقة تقريب العلوم أصلا من غايات التأليف، تقريب العلوم من غايات التأليف. فلو أراد بعضهم أنه رأى أنه في علم يستعصى على بعض الطلبة وأراد تقريبه، ممتاز جدا. هذا الكتاب تقريبا هذه الطبعة أظنها التاسعة أو شيء، ما شاء الله هذه العاشرة تقريبا،
ما شاء الله.
والكتاب سيار دائما مطلوب، هذا الكتاب من إصدارات مكتبة الزمان. مع العلم أنه حتى في هذا الكتاب بعد أن توفي رحمه الله العلامة سيد لاشين ترك إضافات وتصحيحات مهمة جدا أعطيت لهم بعد وفاته، أعطاهم ولده يعني جزاه الله خير، أعطاهم إياه وأضافوه في الطبعة، مع أن الطبعة الأولى لعام 1415 تختلف عن الطبعة الأخيرة في ناحية الإضافات والتدقيق وبعض الزيادات التي فيها توضيح وزيادة شرح. وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب عالي جدا، طبع في 6 مجلدات ضخمة، طبعا طبعته الأولى كانت في 11 مجلد، لكنه الطبعة طبعا تعرف التنسيق الحديث تستطيع ضغط الكتب وإخراجها بدون أن تجعلها موحشة في الإخراج، لكنها ممتازة جدا. هذا الكتاب طبع في 6 مجلدات ضخمة، وهو أيضا يخدم القراءات، سماه صاحبه المنح الإلهية في جمع القراءات السبع من طريق الشاطبية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد الحافظ العلمي وفقه الله. في هذا الكتاب أراد أن يبين طريقة الجمع بين القراءات، بتعرف أنت لما القراءة إما تقرأ مفردة كل راوي على حدة أو يقرأ جمعا، والغالب اللي يقرأ من الشاطبية وغير على طريق يقرؤونها عند في حال الأداء على طريقة الجمع، هو أراد أن يبين طريقة الأداء في الجمع كيف يكون. فيأتي إلى شوف لاحظ إلى أبيات الشاطبية، قال الشاطبي يأتي لك إلى الآية أولا، شوف يذكر لك الآية، ثم حين بعد ذلك يذكر لك فوارق القراء، ثم يذكر لك خطوات الجمع، شوف لاحظ خطوات كيف تجمع حال القراءة كيف تكون، ويذكر لك بعد ذلك نصها من الشاطبية ويشرحها لك.
يا سلام،
وهذا ترتيب رائع جدا، والحقيقة هذه فكرة ممتازة لمعرفة من يعتني بهذا الباب العلماء من طلاب القراءات بالذات، طريقة الجمع وحال القراءة والجمع. وهو هذا أيضا ليست طبعة أولى، طبعات خرجت وهو يجد فيها تنقيحا وتهذيبا وتصحيحا، حتى خرجت بهذه الصورة الرائعة من إصدارات مكتبة البيان في 6 مجلدات ضخمة جدا. هذا رسالته العلمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن محمد الحافظ العلمي، هذه رسالته العلمية في تخصص الدعوة، يعني طبعا ما شاء الله اشتغل في علم القراءات ونحو ذلك، واضح أن هذا شيء من الاهتمامات الخاصة وهذا شيء من العمل الأكاديمي. هذه رسالة علمية أراد بها بيان منهج الدعوة عند أمهات المؤمنين، قال قد كتب في موضوع الدعوة عاما شيء كثير، أو وسائل الدعوة أو خصائص الدعوة أو شيء من ذلك، وحتى كتب في خصائص الدعوة المكية الدعوة المدنية وعند الصحابة، لكن يقول أنا تعمدت أن أحصر أن أستنبط منهج أمهات المؤمنين بالذات، لأنهن كنا يخرجن ما في البيت النبوي من علم وهدي ودين، وكنا هم الوصيات على ذلك، فكل ما كان داخل حجراته صلى الله عليه وسلم وبيوته لا يخبرن عنه إلا أمهات المؤمنين. طيب كيف كان تعامل أمهات المؤمنين مع هذا، مع بقية الصحابيات والصحابة ونشر ذلك، طريقتهم يعني في الدعوة إلى الله في مثل هذا؟ وانت تعرف كانوا لما النساء يسألن عليه وسلم كان كثيرا ما يسألن الأمهات المؤمنين وهن يسألنه، فكنا وسيطات العلم، ولهذا حملنا علما كثيرا عنه صلى الله عليه وسلم. الكتاب الرسالة بعنوان منهج أمهات المؤمنين في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله، أتى إلى أمهات المؤمنين التي أمهات المؤمنين مقصود، قال استثنيت، قال من لم يدخل بها عليه وسلم ما ذكرتها عندي في الكتاب، من لم يدخل بها عليه وسلم ولا ما تسرى بها عليه وسلم ليس مذكور، أما التي دخل بها ومات عنها عليه وسلم أو توفيت قبله فإن دخلت في هذا المنهج. ثم قسمه، بدأ بالمقدمة المشهورة المعروفة، وسائل الدعوة، خصائص الدعوة، فضل الدعوة، التعريفات المشهورة وأمهات المؤمنين ونحو ذلك.
جميل.
ثم قسمها إلى أبواب، مثلا المنهج العاطفي، المنهج العقلي، المنهج الكذا، وأمهات طرائقهم، خصائص الدعوة عندهم، أساليب الدعوة عندهم. طبعا تحت كل باب عدد من المباحث، وفقه الله الكتاب من إصدارات مكتبة دار الزمان. هذا سلمك الله كتاب يعني يصلح للاطلاع عليه لأي أحد، والسبب صاحبه رحمه الله أراد به تقوية جانب الدين وإصلاح ما دخل من خلل مما رآه وعاشره في حياة المسلمين، وهو قد تنقل في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، بدءا ببخارى وهو بلده الأصلي في نمنكان، بل نمنكان بلد في بخارى من وراء النهر، وأخذ العلم عن أهلها، ثم بعد ذلك رحل إلى البلاد المجاورة لها وأخذ العلم عنها عن أهلها، ثم بعد ذلك رحل إلى الهند وأخذ عن علماء الهند، وبعد أن سار عمره 45 سنة رحل سلمك الله إلى الحرمين، وجاء إلى المدينة واستقر فيها فترة ودرس في المسجد النبوي، ثم بعد ذلك رحل إلى استدعي إلى التدريس في مدرسة السولطية بمكة وظل فيها قرابة 3 سنين، ثم عاد إلى المدينة مرة أخرى وفيها استقر إلى أن توفي رحمه الله عام 1393. طبعا ما ذكرنا اسمه من هو. طبعا الكتاب عنوانه أولا عنوانه إيقاظ المسلمين إلى ما فيه إصلاح الدين. لاحظ العنوان إيقاظ المسلمين إلى ما فيه إصلاح الدين، أراد به كذلك، هو أراد إيقاظهم مما دخل من الخلل. يقول طبعا رحلاته تبين له أشياء كثيرة جدا، ثم استقر في الحرمين رأى أشياء وعجائب، هو أراد أن يبين أن إصلاح المسلمين برد إلى كلام الله ورسوله، وجعل أبواب ينطلق بها من الآيات. يعني مثلا يقول باب ما ينبغي العناية به من الاعتناء بكتاب الله، ويبدأ يذكر الآية الأولى، كذا يقول الآية الأولى ويذكر تفسيره ومعناه ويوجه ما فيها من ويربطها بالواقع، الآية الثانية، الآية الثالثة، الرابعة، الخامسة، وبهذه الطريقة في كل كتاب. باب ما جاء في وجوب متابعة النبي سلم، ويذكر ما فيه من الآيات، 1-2-3 يبلغ 34 آية أو شيء من ذلك. باب ما جاء في المعروف عن المنكر، باب ما جاء في باب كذا ونحو ذلك. ثم ذيله ببعض المسائل المهمة التي يحتاج إليها ومما يراه من المخالفات الشرعية.
جميل.
طبعا الكتاب من تأليف العلامة المحدث الشيخ حامد ميرزا خان الفرغاني النمنكاني المدني رحمه الله، متوفى عام 1393 للهجرة في المدينة المنورة، والكتاب من إصدارات دار الزمان بالمدينة المنورة. طبعا قرب للكتاب عدد من أهل العلم وذكروا أنه ظل في هذا الكتاب عدد من السنين يجمع فيه المؤلف رحمه الله، وأثنوا على الكتاب ثناء عاطر جدا جدا رحمة الله عليهم جميعا.
جزاك الله خير شيخنا على هذا البعض الماسع، كانت ليلة قرآنية مع علوم القرآن والتجويد.
الحمد لله.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا